الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الأحبة الكرام، مرحبا بحضراتكم في هذا البيت الطيب العام المبارك الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله دائما وأبدا منارة للتوحيد، وأن يقيم به سنة محمد العبيد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الكرام الفضلاء، نعيش الليلة مع قاعدة قرآنية جديدة. هل تذكرون القاعدة الفائدة؟ ما كان عنوانها؟ ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. من المؤكد أنه لن يجيب على سؤال إلا ذاك الذي حرص على اقتناء الورقة والقلم، وأما ما سواه فيأتون ويعودون كما أتوا. ما هم قد فهموا أو قد استوعبوا شيئا مما ذكروا به؟ لأن العلم صلد والكتابة قيلوه، قيل صلودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تبعها في الفيافي طالقة. لقاء ليلة أيها الكرام الفضلاء، لقاء يحدد معالم الشخصية القيادية، يحدد معالم الشخصية القيادية. فالشخصية القيادية لا بد أن يتوفر فيها ركنان: القوة والأمان. القوة والأمان، إذا اختل أو ركنان أو تخلف أحدهما فلا يصح أن يصدر أحد للقيادة. وهذا هو المستنبط من قصة موسى الكريم مع الرجل الصالح. قالوا عنه أنه شعيب، لكن ليس هناك دليل يؤكد هذا الادعاء، ولو كان شعيبا لذكره القرآن وسماه، لكنه كان رجلا صالحا. قال ربنا جل وعلا: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما، أي ما شأنهما، ما قصتهما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لن نزاحم الرجال. فلديهما من الرصيد الحيائي التربوي الديني ما يمنعهما من مزاحمة الرجال، ولو زاحمة الرجال لربما أن لهما في ذلك عذرا. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ولم تتوقف بل ذكرتا له حيثية وسبب خروجهما لهذا الميدان. وأبونا شيخ كبير الذي أرجعنا إلى الخروج ومزاحمة الرجال والإتيان إلى هذه المواقع، أبونا شيخ كبير، ولو كان أبونا شابا جلدا فتيا قويا لكفانا مؤونة الخروج. فما كان من موسى الكريم إلا أن سقى لهما ثم تولى إلى الظل، فقال: رب إني لما أنزلت إلي لما أنزلت إلي من خير فقير. قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهذه دعوة ينبغي ألا تفارق ألسنتنا دائما: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تدبرت سياق القصة فوجدت أن موسى عليه السلام لما كان من أمر قائد القبط قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. قلت سأل موسى ربه المغفرة قبل الغنى. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وهنا قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سأل موسى ربه المغفرة فغفر الله تعالى له. جاءته المغفرة على الفور بدليل قول الله تعالى رب إني ظلمت نفسي فاغفرني فغفر له. والفاء هنا تدل على الترتيب مع التعقيب مع السرعة. إنه هو الغفور الرحيم. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ولما يقضي طويل وقت حتى جاءته إحداهما تمشي على استحياء. وأنا أقول متعجبا هل ارتقت هذه الفتاة حتى علت فوق الحياء أم أن الحياء قد طوي وصار بساطا تحت قدميها؟ تدبر. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أتيتك بتكليف من أبي وأبي يدعوك ليكافئك على ما قدمت من عمل رجولي بطولي ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف. قص عليه لم يقصص عليه قصة واحدة بل قص عليه الأحداث جميعها من أطرافها. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف. موسى كان مقبلا على أحداث مروعة أحداث مفزعة فطمأن وقال له لا تخف. والخوف دائما يكون من أمر مستقبلي أم من أمر قد مضى؟ من أمر مستقبلي. لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما أي إحدى البنتين الشريفتين الكريمتين الحييتين قالت إحداهما يا أبت استأجر. يا أبت اجعله أجيرا فليس هناك من يستأجر كهذا الشاب الذي اجتمع فيه صفة القيادة القوة والأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه قاعدة من القواعد القرآنية المهتمة في أبواب المعاملات والعلاقات بين الناس. وهذه القاعدة القرآنية جاءت في سياق قصة موسى مع صاحب مدين في سورة القصص والذي كان عاجزا عن طلب الماء فخرجت ابنتاه للسقيا بين أنهما تأخرتا انتظارا لصدور الناس عن البئر. إلا أن امروءة موسى وشهامته حملته على أن يبادر من غير أن ينتظر سؤالهما بقضاء حاجاتهما. والسقي لهما فأعجب هذا الفعل الفتاتين. هذا التصرف الذي لا يصدر إلا عن شهامة ومروءة ونخوة. أعجبهما فعل موسى عليه السلام، فذكرتاه لوالدهما المقعد عن العمل، فأرسل في طلبه. فلما جاءه وحدثه بخبره قالت له إحداهما وهي العالمة بعجز والدها عن القيام بمهام الرجال: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. تعليلا لطلبها: فالقوة في العمل والأمانة في أدائه على الوجه المطلوب. القوة فيه والأمانة فيه أدائه وإتقانه على الوجه المطلوب. وهذا التنصيص على هذين الوصفين هو من وفور عقل هذه المرأة التي رأت اكتمال هاتين الصفتين في موسى. لا يمكن لأي أحد أن يكتشف هاتين الصفتين. كيف تأتى لها أن تحكم على موسى أنه قوي؟ أنه قوي قالوا لأنها رأت موسى قد دفع حجرا، هذا الحجر قد سد طريق البئر، يعجز عنه الفئام من الرجال. من هنا حكمت عليه بماذا؟ بالقوة. وفي طريق العودة من الطبيعي أن الدليل هو الذي يمضي أمامه، والدليل هو الذي يعلم مسالك وطرق الطريق. الذي يعلم مسالك وطرق الطرق هو الذي يمضي من أمامه. فالبنت كانت تمضي أمامه، إلا أنه كان أمينا، فخشي أن تأتي الرياح فتعبث بثيابها فلربما أن تقع عينه منها على محرم، فأمر أن تسر خلفه وأن توجهه لا بصوتها ولكن أن ترمي حصرة. إذا أراد أن يمضي في طريق اليمين ألقت حصاة لتوجهه بالحصاة يمنا أو يسرا. من هنا حكمت عليه بالأمانة. فموسى اجتمعت فيه الصفتان المؤهلتان للقيادة: القوة والأمانة. فإنهما أي هاتان الصفتان من المطالب التي يتفق عليها عقلاء البشر في جميع الأمم والشرائع. وقد أخذ العلماء رحمهم الله هذه الآية مقفذا قاعدا: فيما يلي أمرا من الأمور، أو أن الأحق به هو من توفرت فيه هاتان الصفتان. من يلي أمرا من الأمور أن يصبح ولي أمر، وأن الأحق به هو من توفرت فيه هاتان الصفتان. وكلما كانت المهمة والمسؤولية أعظم كان التشدد في تحقيق هاتين الصفتين أكثر وأكبر. أنا نعرف الحمد لله أنا محتاج أنني أعين عامل لمسجد، وظيفة العمل للمسجد تحتاج إلى القوة والأمانة.
نعم.
فإذا أردت أن أعين إماما وخطيبا لنفس المسجد، وظيفة الإمام والخطيب تحتاج إلى القوة والأمانة. نعم. إذا أردت أن أعين وكيلا لوزارة، هل هذا المنصب يحتاج إلى القوة والأمانة؟ نعم. أحتاج أن أعين وزيرا، يحتاج إلى القوة والأمانة؟ نعم. أحتاج أن أعين رئيسا، هذا على رأس وأهم الأولويات أن تجتمع فيه هاتان الصفتان، وكل بحسبه. فالصفات نسبية، فلست مطالبا أن أجد عاملا لمسجد اشترط فيه ان تتوفر فيه صفتان جديرتان ان يتصف بهما وكيل وزارة او وزير، فكل بحسب. اسمع، انما تامل القران الكريم وجد تلازما ظاهرا وبينا بين هاتين الصفتين القوه والامانه في عده مواضع، ومن ذلك ما وصف الله به مبلغ الوحي والرسالات الى الانبياء والرسل عليه الصلاه والسلام. من هو؟
جبريل عليه السلام.
جبريل. قال ربنا جل وتعالى: انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين. ومعنى ثم عليه ثم معناها لا ثم
هناك او صفه له. بقول صفه يعني صفه له انه فيه الامانه.
لا ثم ما معنى ثم هناك مطاع ثم امين. مطاع ثم امين. فانظر كم وصفا وصف الله تعالى بهذا الرسول الملكي الكريم، ومن ذلك وصفه بالقوه والامانه، وهما من اعظم عناصر النجاح والكمال فيمن يؤدي عملا من الاعمال. الموضع الثاني وقول يوسف عليه الصلاه والسلام للملك: اجعلني على
خزائن الارض،
خزائن الارض، اني حفيظ عليم. هل زكى يوسف نفسه ام لا؟
نعم.
زكى نفسه ام لم يزكها؟
زكى.
اجيبوني.
زكى نفسه.
زكى. الانسان مامور ان يزكي نفسه على هذا النحو ام منهي عن ذلك؟ فلا تزكوا انفسكم هو اعلم
بمن
اتقى. يوسف زكى نفسه، وتزكيه النفس هنا بمعنى المدح، مدح نفسه. هذا المدح على الاستقبال ترون. قال الشاعر: وماذا يقول المرء في مدح نفسه اذا لم يكن في قوله مكذوب. يوسف اراد ان يعرفهم بنفسه. مثلا لو دخلت انا مسجدا من المساجد والناس عوان وليس بينهم من يحسن قراءه القران الكريم، ودخلت انا، هل يضيعني ان اعرفه بنفسي واقول انا ماجد البدراوي اعمل مدير عام للاوقاف؟
لا.
حتى امكن من الامامه له او الخطابه، هل هذا يضيعني؟
لا.
وماذا يضيع المرء في مدح نفسه اذا لم يكن في قوله بكذوب؟ يوسف قال: اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، اي حفيظ للذي اتولاه فلا يضر منه شيء في غير محله، وضابط للداخل والخارج، عليم بكيفيه التدبير والاعطاء والمنع والتصرف في جميع انواع التصرفات. وليس ذلك حرصا من يوسف على الولايه. اخوانا، من الأخطاء الفاحشة التي أودت بالمجتمعات وأسقطت ودمرت مصالح الناس، إسناد المناصب إلى غير مستحقيها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال: إننا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله. على طول لما تيجي تعلن عن منصب من المناصب وتلاقي الناس بتقدم وتجري وتدفع البواطين والمشاوى، استبعدهم فورا من الموضوع. استبعد، ليسوا جديرين ولا حقيقيين بهذه المناصب. المناصب ينبغي ان يختار لها لا ان يتقدم لها. المناصب ينبغي ان
يختار
لها الاكفاء لا ان يتقدم لها احد. فمن تقدم لها وطلبها وحرص عليها هذا الاستبعد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الرحمن بن سلمة: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها بمسألة أوكلت إليها. والذي يوكل إليها هل هذا سيعان أم أنه سيهان؟ سيهان. وسيهان أتباعه ومن وراءهم ومن تقلد وزمام أمورهم تبعا لهم. اسمع، وليس ذلك حرصا من يوسف على الولاية، وإنما هو رغبة منه في النفع العام، وقد عرف من نفسه من الكفاءة والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه. عرفهم بنفسه، قال لهم: يا جماعة أنا لدي الحفظ والعلم، وهاتان صفتان لا ينبغي أن يتبوى أحد منصب إلا بهما. ولا يخفى أن إدارة أموال مجموعة من الأيتام تحتاج إلى هاتين الصفتين، فكيف بإدارة أموال تتعلق بجماعة؟ أم كيف بإدارة أموال دولة بأكملها؟ يعني النهارده لما حضرتك تيجي علشان تسند كفالة يتيم إلى أحد الناس، ينبغي أن يكون هذا الذي قد أسندت إليه كفالة اليتيم قوية أمينة، وهذا يتم قواعد. فما ظنك بمصالح عباد، مصالح دولة. ولهذا أبرز يوسف عليه السلام هاتين الصفتين ومدح نفسه بهما، لا لذات المدح بل لأن الوضع الاقتصادي في مصر آنذاك يقتضي مبادرة في ضبط إدارة أمواله. الوضع الاقتصادي كان أيام حضرتك عارفين إيه اللي حصل؟ 7 سنوات أجاف، ها؟ و7 سنوات رخاء، والمسألة برضه مستعد. يبقى كانت محتاجة رجل قوي أمين علشان يدير شؤون البلاد وقت أيضا. الوضع الاقتصادي كان مزري، خاصة وقد كانت مقبلة أي مصر على سنين عجاف مشدبات تحتاج إلى حكمة وتعقل في الصرف. الأمر يحتاج إلى حكمة وتعقل. أما الموقف الثالث، ما جاء في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام وهو يعرض على من كان عنده أمر إحضار عرش بلقيس ملكة سبا. قال: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني؟ يبقى سليمان كان على يقين أن بلقيس في طريقها إلى الإسلام قبل أن يأتوني مسلمين. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. الذي قال: وإني عليه لقوي أمين، عفريت من الجن وإني عليه على هذا العرش لقوي، قوي آتيك به، لا يذكرني ولا يجيرني، أمين سآتيك به على النحو الذي أقتلعه من مكانه. فلم يضيع من شهر. قال: الذي عنده علم من الكتاب كتير فيه؟ لقيت واحد بيقول لي ان الذي عنده علم من الكتاب هو سليمان، كان سليمان هو الذي امر نفسه ان ياتي بالعرش. قالوا كان واحدا من اهل مملكته، وكانوا يقولون انه كان اسمه اصف ابن برخيه. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. ما معنى ذلك؟ قبل ما غمض عليه، هذا كلام خطا. حضرتك قاعد هنا والمكان لو فضاء من هنا لحد البحر بتاع بكرمس اطلقت بصرك، مفيش عمارات ولا في بيوت تحجب الرؤية. شوف حضرتك البصر بتاعك هيأتي إلى حد فين، ممكن يعدي البر اللي هو بقى الناحية التانية. شوف على قد ما بصرك يجي، الواقف عند منتهى بصرك قبل أن يصل إليك. هذا معنى قبل أن يرتد إليك إيه؟ طرفك. وهذا الذي جاء به، فلما رآه استقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. إذا حقق الله لك أمرا كان حلما بالنسبة لك، إياك أن تغتر وإياك أن تفتتن. قل في نفسك هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذه المواضع الثلاثة بكلام نفيس ننقل منه ما يناسب المقام، وينبغي أن يعرف الأصلع في كل منصب. يا إخوانا، ينبغي على القائمين على أمن البلاد أن يجمعوا أسماء الأمناء الأقوياء. كل الإدارة تعمل إدارة من الإدارات، يبقى فيه متابع رقيب يتقي الله. يقول لك عندنا فلان وفلان وفلان، خمس ست اسماء، هؤلاء ينبغي الا تخرج القياده عنهم، والاسماء تكون معلومه دون ان يعلم، دون ان يعلم. وينبغي ان نعرف الاصلح في كل منصب، فان الولايه تلاه البلاد القوه والامانه، كما قال الله تعالى ان خير من استاجرت القوي الامين. والقوة في كل ولاية بحسبها، فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها، فإن الحرب خدعة. الحرب إيه؟ من الذي قالها؟ صلى الله عليه وسلم. قالها لمن؟
سيدنا عمرو بن العاص.
نعيم أو نعيم بن مسعود الأشجعي لما قال له خذ العمى فإن الحرب خدعة. نعيم ابن مسعود الأشجعي. اسمع، وإلى القدرة على أنواع القتال من رمي وطعن وضرب وركوب وكر وفر. والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. العدل الوقت قاضي سيقضي بالعدل، نعم، لكن ليس من وراء القاضي قوة تنفذ هذه الأحكام. فما فائدة الأحكام؟ ماشي، إن قلت إن القاضي هذا أمين، ف فينبغي ان يكون من ورائك من ايه؟ القوة التي تنفذ هذا العدل. والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى وألا يشتري بآياته ثمنا قليلا وترك خشية الناس، وهذه الخصال الثلاث التي اتخذها الله تعالى على كل من حكم على الناس في قوله تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل نادر جدا، فقد ترى أمينا عاجزا أو ترى قويا فاجرا. فعز وقل ونظر أن تجتمع الصفتان في واحد. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول اللهم أشكو إليك جلد الكافر وعجز الثقة. جلد الكافر يعني قوة ايه؟ او الفاجر. جلد الفاجر، الفاجر عنده جلد وقوة وعجز الثقة. الرجل الامين عنده ضعف. فالواجب في كل ولاية ان اصلح بحسبها. فاذا تعين رجلان احدهما اعظم امانة والآخر أعظم قوة قدم أنفعهما لتلك الولاية. في رجل أعظم قوة وأعظم أمانة، نختار من فيهم؟ احنا قلنا ينبغي أن تجتمع صفتان. الصفتان تفرقتا في رجلين، بدلا من أن تجتمعا في رجل واحد تفرقتا في رجلين. نقدم من؟ حسب ما يقتضيه الامر. قدم انفعهما لتلك الولايه واقلهما ضررا فيها، فتقدم في اماره الحروب الرجل القوي الشجاع وان كان فيه فجور على الرجل الضعيف العاجز وان كان امينا. يبقى عندنا رجل عنده قوة وفجور، ورجل عنده عجز وأمانة، ونحن في ميدان الحرب. من نقدم؟ قدم القوي على فجوره. اسمع، كما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجلين يكونان أميرين في الغزو، واحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف، أيهما يغزى؟ مع أيهما يغزى؟ الإمام أحمد يسأل عن رجلين يكونان أميرين في الغزو، أحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف، مع أيهما يغزى؟ من حاز إلى صف من؟ فقال أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، واما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين فيغزى مع القوي الفاجر. كلام واضح قوي. قوي وفاجر قوته ستنفع المسلمين وفجوره على نفسه، اما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين. ثم قال مبينا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ولذلك هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل الرجل لمصلحه، مع انه قد كان يكون مع الامير من هو اخبر منه في العلم والايمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الرجل لمصلحة، يبقى الأمر تقديري للإمام، كان يستعمل الرجل لمصلحة مع أنه قد كان يكون مع الأمير من هو أفضل منه في العلم والإيمان. ثم لخص شيخ الإسلام رحمه الله كلامه الطويل في تعليقه على هذه الآية بقوله: والمهم في الباب. الكلام ده ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اسمه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. ابن القيم جه وراه، ابن القيم كان متابعه دايما، ابن تيمية كتاب ابن القيم وراه على طول كتب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، علشان يقول لك لا دين في السياسة ولا السياسة ايه في الدين كله كذب. ثم لخص كلامه الطويل في تعليقه على هذه الآية بقوله: والمهم في هذا الباب معرفة الأصل، وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية ومعرفة طريق المقصود، فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر. يبقى احنا عندنا مقاصد وإيه؟ وسائل. تعرف إيه معنى المقاصد والوسائل؟ المقصد هو الهدف أو الغاية، والوسائل هي الطرق التي يتوصل بها إلى هذه الغاية. لذلك يقولون الغاية لا تبرر الوسيلة. إذا كانت الغاية غاية حسنة فليس ذلك مبررا أن نسلك إليها سبيلا سيئا. انتبه. وقد كان رحمه الله قد قال كلمة تكتب بماء الذهب، وهي كلام لم يزل مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. قل أن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه، اسمع، يثبته الله. ياه كلام عزيز قوي. إن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه، كلمة مخالفة هواء المنة، لأن كل خير في مخالفة الهوى. وإذا عرض لك أمران وأنت لا تعرفها مؤداهما ولا غايتهما، فانظر إلى أقربهما من هواك فتجنبهما. الأمر اللي تلاقي هواك ما يمنعك من عنه. إن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه يثبته الله فيحفظه في أهله وماله بعده، والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض إيه؟ قصده. شوف أنت كنت بتعمل إيه وعشان إيه؟ ربنا هيعاقبك. أولا أنت تورطت في أمر حرام، ثانيا أنت كنت تسعى من خلال هذا الأمر لأمر معين. كنت تسعى إلى أمر معين. العقوبة من الله تعالى أن يعاملك الله بنقيض قصدك. لا يعطيك الله تعالى ما اتبعت هواك من أجله. اسمع، وفي ذلك كان المشهور أن بعض خلفاء بني العباس سأل بعض العلماء أن يحدثه عما أدرك، فقال: أدركت عمر بن عبد العزيز. فقيل له: يا أمير المؤمنين، أقفرت أفواه بنيك من هذا المال، حتى أولادك حرمتهم من هذا المال، هم لهم حق، شأنهم شأن غيرهم من فقراء المسلمين، هم ذنبهم إنهم هم له نفسهم أولاد عمر بن عبد العزيز تركوا فقراء لا شك لهم، وكان في مرض موته، فقال: أدخلوهم عليهم. عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل في مرض موته قال: أدخلوا أبنائي علي. وكانوا 14 ذكرا، هذا من الرجال في الخط، ليس فيهم بالغ، كلهم دون الايه؟ دون الحلم، دون البلوغ. فلما رآهم ذرفت عيناه بالدموع ثم قال يا بني والله ما منعتكم حقا هو لكم ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم اسمع وإنما أنتم أحد رجلين كلام مهم أول منهج وإنما أنتم أحد رجلين إما صالح فالله يتولى
الصالحين
وإما غير صالح فلا أترك له ما يستعين به على معصية الله قوموا عني ما رأيك في هذا الكلام الثاني عمر بن عبد العزيز خليفة المسلمين ينام على فراش مرضه وقد أقفر أولاده وتركهم فقراء فاستدعاهم فدخلوا عليه وكانوا بضعة عشر ذكرا وكانوا كلهم دون البلوغ وقال لهم يا بني والله ما منعتكم حقا هو لكم ما كانش لكم حق ولا حرمتكم هذا الحق ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم وإنما أنتم أحد رجلين إما صالح فالله يتولى الصالحين وإما غير صالح فلا أترك له ما يستعين به على معصية الله قوموا عني قال هذا العالم الذي يحكي هذه القصة فلقد رأيت بعض بنين حمل على 100 فرس في سبيل الله يعني أعطاها لمن ينظر عليها الله هؤلاء الذين تركهم أبوهم فقراء رغم أن القصة قال والله لقد رأيت أحد بني أعد 100 فرس في إحدى الغزوات لمئة فارس الله يتولى الصالحين قلت والكلام لم يزل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا وقد كان خليفة المسلمين من أقصى المشرق بلاد الترك إلى أقصى المغرب بلاد الأندلس وغيرها ومن جزيرة قبرص وثغور الشام والعواصف إلى أقصى اليمن وإنما أخذ كل واحد من أولاده من تركته شيئا يسيرا يقال أقل من 20 درهما السلام لما يقوم يقسمهم التركة طلع لكل واحد فيهم أقل من إيه؟ 20 درهم يعني إيه؟ ال 20 درهم تقدر حضرتك تقول في حدود يعني زي 5 جنيه في العصر بتاعنا يعني لو تجيب علبة كنز قال أي هذا العالم الذي يحدث هذه القصة ويعرض ذلك الخليفة العباسي وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه فأخذ كل واحد منهم 600,000 دينار والله لقد رأيت بعضهم يتكفف الناس بعض الخلفاء كان سهم كل واحد من بني أي من ورثته من التركة بعد موته 600,000 دينار مش درهم والدنانير كانت عملة ذهبية يعني كان الدينار ده كان ينفق على البيت شهر ما مات هذا العالم حتى رأى بني هذا الرجل وهم يتكففون الناس يعني يمدون أيديهم ويسألون الناس قال شيخ الإسلام ابن تيمية وفي هذا الباب من الحكايات والوقائع والمشاهد في الزمان والمسموعة عما قبله ما فيه عبرة لكل ذي لب القاعدة القرآنية العظيمة، من أراد أن يتوسع في فهم هذه القاعدة القرآنية العظيمة فليراجع ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. أيها الكرام الفضلاء، تحدثنا الليلة عن هذه القاعدة المباركة والتي كان عنوانها إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوة والأمانة، ويحضرني في ذلك ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ما خان أمين قط ولكن اؤتمن غير أمين فخان. يحضرني في ذلك ما رواه الحاكم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له.
وأنا أنتظر الآخر، وحينما أقول حذيفة
رجلا كان متخصصا في رواية أحاديث الفتن، وذلك هذا أطلعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء المنافقين في المدينة، فلم يخف عليه واحد منهم. حذيفة كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا يصلي على الجنازة حتى ينظر بضعة حذيفة منها. إذا رأى حذيفة قد تقدم للصلاة علم أن صاحب الجنازة مبرر من النفاق، وإذا رأى حذيفة قد تراجع علم عمر أن صاحب الجنازة ممن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين. وعمر سأل حذيفة يوما وقال له: يا حذيفة أنشدك الله، أي أستحبك بالله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ قال له: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. هذا الجواب لن أجيبه عن أي أحد بعد ذلك، وإذا فما فائدة هذا السر؟ فطبعا انتوا بقى ورا عمر واحد والثاني والثالث والعاشر: هل سماني لك رسول الله؟ لا. هل سماني؟ ايوه نعم. هل سماني؟ خلاص اقامت سري. فقال له: ولا ازكي بعدك احدا. حذيفه يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال، اي اصل قلوب الرجال، ثم علموا من الكتاب وعلموا من السنة. فالأمانة كانت أسبق في القلوب من الكتاب والسنة. علموا من الكتاب والسنة بعد أن استقرت الأمانة في جذر قلوب الرجال. قال: ثم حدثنا عن رفع الأمانة. قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، والوقت هو تغيير طفيف يأتي على الجلد، تنظر إلى الجلد فتعلم أن هذا المكان مختلف في لونه عن سائر الجلد، فظل أثرها مثل أثر الوقت. هذا على جدار إيه؟ جدار القلب. تقبض الأمانة. حدثنا عن قبض الأمانة. قال: نام الرجل نوما فتقبض الأمانة من قلبه فظل أثرها مثل أثر الوقت. قال: ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر لحرجته على رجلك فتراه منتدرا ليس فيه شيء، وكانت في يده حصارة لحرجها على رجلك. البثور التي تأتي في الأكف نتيجة استعمال الآلات الخشنة، تعمل البلابين كده في الاول، والبلابين دي صفي الميه، وبعد كده بنقول عليها ايه؟ لا اسم كده بنقول عليها كرو.
قال او ماتت، ماتت. آه.
ده اسمه المجد. اسمه ايه؟ المجد. قال: فيصبح الناس يتبايعون ولا يكاد رجل يؤدي الامانه. يا إلهي، الواحد لما نسمع الكلام ده يا أخوانا القلب ينخرع من الصدر. لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، يعني ممكن تنزل يوم الأربعاء في صدر كرمس من أول السوق لحد آخره على أطراف أو داخل نجومي، كل ده ليس بين هؤلاء رجل أمين، لا في البيع ولا في الشراء، لا البائع أمين ولا المشتري كمان أمين. فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. يقال في بني فلان الاخر اللي يروحوا بيقولوا ان في في المنزله يقال كلمه يقال دي يا اخوانا في علم الحديث صلة يقول على صلة تمريض يعني لما يقول يمرض او يركع او يذكر او يقال بنقل المجهول هذا يدل على ان الروايه ايه ضعيفه يعني حتى يقال اسمه يقال كمان يعني مش متاكد يغلب على الضعف حتى يقال ان في بني فلان رجلا امينا وحتى يقال الرجل ما اعقله ما اجدله ما اغرفه وليس في قلبه مثقال حبه خردل من ايه من ايه من ايمان قد خلص خلق الايمان فهذه روايه حذيفه ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وحديث النبي صلى الله عليه واله وسلم عن حال الجمعه امامنا اخوانا حديث حذيفه عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فاي قلب اشربها نكتت فيه نكته سوداء واي قلب انكرها نكتت فيه نكته بيضاء حتى تعود القلوب على القلبين قلب اسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا يكون منكرا الا ما اشرب النوى وقلب ابيض مثل الصفا لا تضمه فتنه ما دامت السماوات والارض ايها الكرام الفضلاء ان خير من استاجرت القوي الامين وكانت هذه قاعده هذه الليله ونقول لا يصلح احد ان يرشح لمنصب من المناصب ما لم تتوفر فيه هاتان الصفتان وقلنا يقدم المرء في الموقف بحسبه فالاصل ان تجتمع الصفتان ولو افترقتا لا قدمنا في موطن كموطن الحرب مثلا رجل عنده قوة وفيه فجور هذا يقدم على رجل عنده صلاح وأمانة وفيه ضعف وبذا أفتى إمام أهل السنة الجماعة الإمام أحمد رحمه الله أن الرجل إن كان قويا فاجرا فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه والرجل إن كان صالحا ضعيفا فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته